يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني، عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 25 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة، عنواننا الذي تجري حلقاتنا هذه في أجوائه وأفيائه، الصحيفة الرابعة، عنوانها شؤون النبوة الخاتمة، وهذا هو الجزء الخامس من هذه الصحيفة. تقدمت عندنا الصحيفة الأولى والعنوان: أريد أن أكون شيعية، وكذلك الصحيفة الثانية والعنوان أصل الأصول، وصحيفة الثالثة والعنوان قيمة الدين، وهذه الصحيفة الرابعة في جزئها الخامس شؤون النبوة الخاتمة. تقدم الشأن الأول والعنوان المنزلة المحمدية، والشأن الثاني والعنوان البعثة المحمدية، والشأن الثالث وهذا هو الجزء الثالث في الشأن الثالث الذي عنوانه ما بين التنزيل والتأويل. أذكركم فقط بمعنى التنزيل والتأويل، إنني أتحدث عن معنى التنزيل والتأويل وفقا لهذه البيانات التي قدمت في هذا البرنامج. التنزيل إنها مرحلة الدين ابتداء من البعثة المحمدية وانتهاء ببيعة الغدير، وهي مرحلة قد نسختها مرحلة التأويل، وهي المرحلة الدينية التي بدأت من بيعة الغدير من يوم الغدير مرورا بعصر الغيبة الذي لازلنا نحن فيه، ومنه إلى عصر قيام القائم صلوات الله عليه، وبعد ذلك تأتينا الرجعة العظيمة حتى نصل إلى الدولة المحمدية الخاتمة. فهذا هو المراد من التنزيل والتأويل، ومرحلة التأويل مرحلة ناسخة لمرحلة التنزيل التي كانت بمثابة مقدمة لمرحلة التأويل. أما مرحلة التأويل فإن الأمر يكون فيها تدريجيا وتصاعديا ارتقائيا. هذا أهم ما تم بيانه في الجزئين المتقدمين من الشأن الثالث من شؤون النبوة الخاتمة، والذي عنوانه ما بين التنزيل والتأويل. نذهب إلى فاصل.
عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. كي تكتمل الصورة في الشأن الثالث من شؤون النبوة الخاتمة ما بين التنزيل والتأويل، لابد أن أمر ولو بنحو سريع على برنامج حركة التأويل التدرجية في سيرتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذا سأعرض بين أيديكم موجزا سريعا بهذا الخصوص. مرحلة التأويل بدأت من بيعة الغدير، من يوم الغدير الشريف بدأت مرحلة التأويل التي نسخت مرحلة التنزيل، وصارت حركتها بنحو تدريجي. أمير المؤمنين وإمامنا الحسن السبط أهم جانب في مسيرتهم وفي برنامجهم في مرحلة التأويل ما قام به من تمهيد لمشروع عاشوراء. القضية واضحة تبدأ من مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد أن قتل الصحابة بالتعاون مع بعض من نساء النبي، قتلوا رسول الله مسموما صلى الله عليه وآله. وصلنا إلى هذه النتيجة الواضحة من أن الأمة قد غدرت بنبيها وغدرت ببرنامجه. برنامج محمد صلى الله عليه وآله هو برنامج الغدير، هذا هو مخطط وبرنامج محمد لأمته، برنامج الغدير. وقد أمضى هذا البرنامج، الأمة بايعت، وجرى الذي جرى من تثبيت بيعة الغدير في واقع هذه الأمة. لكن الأمة غدرت بالغدير، وبرنامج الغدير لم يبقى موجودا إلا في أجواء أولئك الذين تمسكوا بولاية محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. ومر الكلام عن ارتداد الأمة بعد نبيها، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام. خلاصة القول غدروا بالغدير، وتوقف برنامج الغدير، لابد أن ننتقل إذن إلى البرنامج البديل، إلى البرنامج الثاني. البرنامج الثاني هو برنامج القربان، برنامج القرابين. ابتدأ هذا البرنامج بالقربان الأول من قرابين محمد صلى الله عليه وآله بفاطمة مع جنينها المحسن. قتلوا فاطمة، قتلوها. النصوص واضحة عن محمد وآل محمد في أن فاطمة قتلت، ومحمد أخبرنا عن أنها ستقتل. فاطمة قتلت. هذه الأمة الغادرة التي قتلت نبيها وغدرت بغديره، الأمة هي التي قتلت أم أبيها، قتلت فاطمة، قتلت قيمة الدين. بعد ذلك جاء مراجع النجف بعد أن قتلت السقيفة بني ساعدة شخص فاطمة، جاء مراجع السقيفة بني مرجعية فقتلوا شخصيتها، وقتل الشخصية أشد من قتل الشخص. الشخصية مضمون الشخص. سقيفة بني ساعدة أرادوا أن يبعدوا فاطمة عن المدينة، قتلوها، قتلوا شخصها. أما مراجع السوء، مراجع الشيعة الأغبياء، فقد قتلوا شخصية فاطمة حين أنكروا إمامتها، قيمومتها، منازلها، إلى القائمة الطويلة مما صدر عنهم في الإساءة بحقها صلوات الله وسلامه عليها. لا أريد أن أفتح هذه الجهة. مشروع القرابين، بوابته تضحية فاطمة، فهي القيمة على الدين، فلا بد أن تبدأ التضحية منها، هي القيمة على الدين. لو أن الأمة خيرت بين ذبحها وذبح رضيعها أمام عينيها، فإن الوالدة ستختار ذبحها قبل أن ترى ذبح رضيعها بين يديها، قبل أن ترى ذبح أولادها بين يديها. القيمة على الدين، إنها القربان المحمدي الأول. كل ذلك كان مقدمة لمشروع عاشوراء، إنه مشروع القربان. وهذه التسمية إنما أستنبطها من عقيلة بني هاشم حين خرجت في ذلك الليل البهيم، في ليل الحادي عشر، خرجت تسير في ذلك الظلام بين الأشلاء المجزرة هنا وهناك، إنها رمال الطفوف. توجهت عقيلة بني هاشم إلى الجسد الشريف هناك، صورة جميلة في عينية الجواهر، وحيث سنابك خيل الطغاة يا بقية الله، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي. توجهت إلى ذلك الجسد الشريف، وحين وقفت عند الحسين وضعت يديها تحت ظهره، إنه الصدر الذي داسته الحوافر والظهر كذلك، لقد داسوا صدره وظهره. وضعت يديها تحت منكبيه، وما كان هناك من رأس لعزيزها، لقد قطعوا الرأس الشريف. وضعت يديها تحت ظهره الشريف، ورفعت أشلاءه المقدسة باتجاه السماء، ورمقت السماء بنظرها: اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان، مشروع القربان، اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان. الحركة التأويلية لبرنامج أمير المؤمنين وإمامنا الحسن المجتبى كانت تمهيدا لمشروع عاشوراء. أنا لا أتحدث عن كل تفاصيل البرنامج التأويلي، إنما هي صورة جانبية، صورة مقطعية. الوقت لا يكفي للحديث عن التفاصيل. وحين جاء دور الحسين في مرحلة التأويل أكمل ما بدأ به الأمير والمجتبى في تمهيد الأرض لمشروع عاشوراء، ثم قام بتنفيذه. الذي نفذ المشروع نفذه ليس بنفسه، نفذه بنفسه وعلى نفسه. فالحسين كما في زيارة الناحية المقدسة إمام زماننا هو الذي يصفه بأنه قد سمحت نفسه بمهجته. الحسين نفذ المشروع بنفسه وعلى نفسه. والحديث عن الحسين حديث طويل، لكنني أقول بالإجمال مشروع الحسيني كان مشتملا على هدف قريب وهدف متوسط وهدف بعيد. أما الهدف القريب فكان مشروع الحسيني يهدف إلى فضح ما قامت به السقيفة بني ساعدة. لقد وضع النقاط على الحروف وجلى الأمر واضحا. دماء الحسين شخصت للذين يبحثون عن الحقيقة، شخصت تلك الدماء التي تدفقت على رمال الغاضريات، شخصت الضلال الذي رسمه أصحاب الصحيفة في صحيفتهم الملعونة، وبعد ذلك نفذوه وطبقوه في سقيفتهم المشؤومة. هذا المشروع الحسيني في هدفه الأول، في الهدف القريب، وقد تحقق هذا الأمر جليا. لكن في الوقت نفسه فإن الأمة ارتدت، لا تسمع لوائلي النجفي ولا تقرأ في كتب محمد باقر الصدر وتلامذته، لا تنصت لبيانات مراجع النجف من أن الأمة صلح حالها بعد عاشوراء. الأمة ارتدت، هذا هو منطق أحاديث العترة ومنطق الأدعية والزيارات. ما جاء في زيارة الأربعين وفي غيرها كزيارة العيدين مثلا، ما جاء في الزيارات الشريفة حينما نزور الحسين صلوات الله عليه ونقول إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وهذه زيارة الأربعين، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هؤلاء هم القلة القليلة التي خرجت من صفة الارتداد، وهم مجموعة حددتها الروايات من أصحاب السجاد صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فإن الأمة ارتدت. صاحب الأمر في زيارة الناحية المقدسة يخاطب الحسين: لقد قتلوا بقتلك الإسلام. هذه المطالب يمكنكم أن تعودوا إليها في برامجي المفصلة. عودوا إلى برنامج يا حسين البوصلة الفائقة، ستطلعون على كل هذه التفاصيل. فالأمة ارتدت، لكن الهدف الأول تحقق، حتى المرتدون عرفوا الحقيقة من أن الأمة من بعد رسول الله وقعت في خديعة كبرى، إنها خديعة السقيفة، خديعة الشورى، خديعة الخلفاء الذين تنتخبهم الأمة، خديعة الصحابة والمهاجرين والأنصار إلى بقية ما خدع به المسلمون بعد رسول الله. إنني أتحدث عن أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة، لا أتحدث عن البشر الحمير وعن البشر الثيران، فهؤلاء كثيرون في كل زمان. الحكومات تركب على ظهورهم، وأصحاب رؤوس الأموال يركبون على ظهورهم، والمؤسسات الإعلامية تركب على ظهورهم. إنهم البشر الحمير، البشر الثيران، البشر الأباعر. وأفضل من يركب عليهم مراجع الدين، علماء الدين، هؤلاء الشياطين الخبثاء، إنهم أخبث خلق الله. مراجع الدين في كل الديانات، لا أتحدث عن ديانة واحدة، لكنني قطعا أهتم بما هو في ديننا، بما هو في مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية. فمراجع الدين هم الشياطين الخبثاء، هم الأكثر خبرة في استحمار الأتباع. الأمة استحمرت من قبل الصحابة، من قبل المهاجرين والأنصار، وهم أيضا استحمر بعضهم بعضا بعلم، بجهل، باحتيال، بشراء ذمم، إلى موضوع طويل مفصل ليس المقام منعقدا للحديث فيه، لكن شواهد التاريخ واضحة بين أيدينا، موجودة في كتب مخالفي آل محمد قبل أن توجد في كتبنا. حكاية الخديعة وحكاية الضلالة في هذه الأمة، حيث ارتد المسلمون، ارتدوا بحسب تعابير أحاديث صحيح البخاري، ارتدوا على أدبارهم القهقرة، عادت الأمة إلى جاهليتها. والأئمة يحدثوننا عن أن الجاهلية الثانية التي ستقع فيها الشيعة زمان الغيبة هي أسوأ بكثير من الجاهلية الأولى. هذه كلمات أمير المؤمنين وكلمات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن الشيعة ستقع في جاهلية زمان الغيبة الكبرى هي أسوأ بكثير من الجاهلية الأولى. أما النواصب فقد عادوا إلى جاهليتهم بعد رسول الله بشكل مباشر، وصحيح البخاري شاهد على ذلك، وهو يتحدث عن الصحابة من أنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة. فالذي جرى على الأمة بعد الحسين أن ارتدت، لا كما يضحك عليكم الوائل وخطباء حزب الدعوة وخطباء منظمة العمل الإسلامي الشيرازية الذين أخذوا فكرهم من سيد قطب، لا كما يضحكون عليكم من أن الأمة بعد عاشوراء صلح حالها، أبدا. أحاديث آل محمد تجمع على أن الأمة ارتدت، والذي لا يعتقد بهذا يكذب الكم الهائل من نصوص الروايات والخطب والأدعية والزيارات، وهي ثابتة في كتبنا التي نعرفها التي تشتمل على كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكنني أختصر لكم المقال في كلمة إمام زماننا في زيارة الناحية المقدسة يخاطب الحسين: لقد قتلوا بقتلك الإسلام. وانتهينا، قتل الإسلام. هذا الهدف الأول، وهو هدف قريب قطعا. سيد الشهداء لا يعبأ لهذا الهدف كثيرا مثلما يعبأ للهدفين الباقيين. هو هدف مهم لكنني أقايس هنا بين الأهداف. الهدف الثاني الحفاظ على منهجية الكتاب والعترة، وبعبارة أدق الحفاظ على برنامج العترة الطاهرة. فقد مر الكلام في الحلقة الماضية من أن حديث الثقلين هو من الأحاديث البرزخية، الهدف الثاني أن يتواصل برنامج العترة الطاهرة، وهذا قد تحقق بالفعل وهو الهدف المتوسط. أما الهدف الأبعد الهدف الأصل إنه تحقيق المشروع المهدوي عبر صناعة حاضنة حسينية من اللحظة التي قطع فيها رأس الحسين وإلى يوم الظهور. فهناك حاضنة حسينية هي هذه التي تتحدث عنها زيارة الأربعين، من أن الحسين استنقذ العباد المخلصين من حيرة الجهالة والضلالة، أولئك الذين سيولدون في هذه الحاضنة المقدسة، في الحاضنة الحسينية. هل نحن جزء من هذه الحاضنة أم أن الحاضنة في مكان بعيد عنا، ونحن الذين ندعي أننا خدام الحسين فإننا نقوم بخدمتنا في مكان آخر، في حاضنة أنشأتها لنا سقيفة بني نجف؟ ويبدو أن الحقيقة هي هذه، فإننا نخدم في حاضنة وسخة قذرة، الحاضنة التي أنشأتها لنا سقيفة بني نجف بني مرجعية. وإلا فكل الخطباء وكل الشعراء وكل الرواديد يرددون من أن الأمة قد صلح حالها بعد مقتل الحسين، وكل ذلك يخالف بدرجة 100% ما قاله أمير المؤمنين قبل مقتل الحسين، وما يظهر من كلمات سيد الشهداء نفسه في يوم الطفوف، وما جاءت به أحاديث العترة الطاهرة وزياراتهم وأدعيتهم. لا أريد أن أقف كثيرا عند هذه النقطة. فالحسين في حركته ضمن البرنامج التأويلي في مرحلة التأويل أكمل ما شرع به الأمير والمجتبى صلوات الله عليهما من صناعة مقدمات لمشروع عاشوراء، ونفذ المشروع بنفسه وعلى نفسه صلوات الله وسلامه عليه. وبعد الحسين جاءنا السجاد. هنا بدأ التأسيس الحقيقي العملي لمرحلة التأويل. كل الذي مر بكل عظائم أموره، ما جرى على أمير المؤمنين، ظلامة أمير المؤمنين هي الظلامة الأعظم، ظلامة علي أشد من ظلامة فاطمة، فظلامة فاطمة هي جزء من ظلامة علي، وظلامة الحسن تلك الظلامة التي بتخطيط من الحسن أن خزنها في خزائن الكتمان. لماذا؟ كي يفسح المجال لظلامة الحسين أن تنتشر، لأن مشروع الحسين أن يجيش العواطف وأن يعسكر الوجدان عبر ما جرى عليه من ظلم واستباحة وألم ووجع، ما جرى على الحسين بكل تفاصيله، كان آلة ووسيلة لتجييش العواطف ولعسكرة الوجدان عبر الأجيال. فلسنا بحاجة إلى أكثر من ثورة دم واحدة، إنها ثورة دم الحسين الذي لا زال يفور في عالم الحقيقة، يفور في الملأ الأعلى حيث استقر دم الحسين هناك في عالم الخلد، ولا زالت أظلة العرش تقشعر واقشعرت أظلة العرش مع أظلة الخلائق هناك في عالم الخلد، حيث سكن الدم الفوار في وصية سيد الشهداء لزين العباد بعد أن جاءه مودعا الوداع الثاني، وخرج الحسين ولم يعد إلى خيامه بعد هذا الوداع. من جملة ما نقلت لنا كتب السير، فإن الحسين قال للسجاد: ولدي علي، إنني سأقتل وسيبقى دمي يفور، سيبقى دمي فوارا حتى يظهر وحتى يقبل مهديه، حتى يثأر ولدي المهدي لدمي هذا. فلا زال الدم الحسيني فوارا فوارا في عالم الحقيقة، وفوارا في عالم الخلد، حيث لا زالت أظلة العرش تقشعر لفورة هذا الدم، لا زال هذا الدم فوارا في وجدان أولياء الحسين، لا زال هذا الدم فوارا في قلب الحجة ابن الحسن، لا زال هذا الدم فوارا في برنامج التمهيد لقائم آل محمد عند أشياعه المخلصين. الحسين جيش العواطف وعسكر الوجدان وجند القلوب باتجاه غاياته وأهدافه، وجرى الذي جرى في تلك البانوراما التي لا تماثلها بانوراما في هذا العالم. لا أريد أن أتشعب كثيرا، فإن الحديث إذا ما وجهته باتجاه الحسين لن يتوقف، سيتدفق الحديث من بين لهوات تدفقا لا أستطيع أن أقف أمامه، من الحسين إلى السجاد. السجاد هو الذي أسس التأسيس الحقيقية العملية لمرحلة التأويل. قلت لكم حديثي في صورة جانبية، في صورة مقطعية، صحيفته السجادية صلوات الله عليه التي كتبها بخط يده كانت برنامجا لمجتمع شيعي كان من الممكن أن يتحقق زمان الغيبة الكبرى، وقد تحدثت عن هذا الموضوع. عودوا إلى برامجي، لا أستطيع أن أفصل القول هنا. الصحيفة السجادية ما هي؟ بكتاب دعاء لأجل أن تقرأ هذه الأدعية على سبيل الذكر والطقوس. الصحيفة السجادية كانت برنامجا متكاملا، خارطة تفصيلية لمجتمع شيعي يكون على أفضل حال لو أن الشيعة ساروا بالاتجاه الصحيح وما ركض مراجعهم باتجاه ثقافة سقيفة بني ساعدة، مثلما قال لهم صاحب الأمر في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد في السنة العاشرة بعد 400 من الهجرة: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، شياطين كأنهم لا يعلمون، خبثاء حقراء كأنهم لا يعلمون، والأمر لا زال يجري إلى يومنا هذا في هذه الحوزة النجفية المشؤومة. ولا أتحدث عن الجغرافيا، أتحدث عن المنهج أينما كان، أكان في العراق أم كان في إيران أم كان في لبنان أم كان في الهند أم كان في أفغانستان. لا أتحدث عن الجغرافيا، إنما أتحدث عن المنهج. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به، والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة، الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد في الداهية النآت، الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله، الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم الموسوم بالحل، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين، الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. إذا ما دققنا النظر فيما بين أيدينا من نصوص ومعطيات وردتنا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في أفق الأدعية، وهي كثيرة وكثيرة جدا، وفي أفق الزيارات وفي أفق الإجابات على أسئلة خواصه وفي سائر ما تكلم به، وقد تكلم كثيرا إمامنا السجاد، ما وصل إلينا من حديثه، وفترة إمامته كانت طويلة، وصلت إلى 35 من السنين، وربما تكون المدة أطول من ذلك بقليل. يمكنني أن أجمل من كل ذلك فأقول من أن مرحلة إمامنا السجاد في البعد التأويلي هي مرحلة التفصيل العقائدي، أهم عقائدنا في عمقها تحدث عنها إمامنا السجاد وبينها لخواصه ووصلت إلينا، التفصيل العقائدي، وجاء بعده الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والباقر في حركة برنامجه التأويلي استمر في عملية إنماء وتوسعة لما بدأه أبوه السجاد صلوات الله عليهما، حركة توسعة وإنماء واضحين في سيرة الباقر، وبدأ يظهر في الواقع الشيعي المتخصصون فيما يرتبط بثقافة التأويل، المجموعات المتخصصة بثقافة التأويل نشأت أيام الباقر، الباقر أنشأهم. ولذا كان الإمام الصادق حريصا على أحاديث أبيه، دائما يتحدث عن أهمية أحاديث أبيه، وكان يقلق ويخاف من ضياعها، أن تضيع أحاديث الباقر بسبب الشيعة. فلذا كان يمدح بعضا من أصحابه فيقول: لولاهم لضاعت أحاديث أبي، ما قال لضاعت أحاديث السجاد. في زمن الباقر يمكنني أن أقول مثلما كان التفصيل العقائدي في زمن السجاد، وتحرك الباقر في توسعة ذلك وإنمائه، الباقر هو الذي وضع لنا التفصيل الفتوائي في الأحكام والعبادات والطقوس. ما عندنا من أمهات أحكام العبادات فهي من الباقر صلوات الله وسلامه عليه، فإن الشيعة قبل الباقر ما كانت تمتلك هذا التفصيل الفتوائي. إذا أردنا أن نقوم بعملية مسح لما عندنا من فتاوى ومن أحكام فقهية، هكذا يقال عنها في زماننا، وإلا فإن الفقه هو معرفة الإمام. ولذا هناك من يقسم الفقه إلى فقه أكبر وفقه أصغر، فيراد من الفقه الأصغر هذه الفتاوى. في الحقيقة الفتاوى هي في حاشية معرفة الإمام، هي صور ورموز وإشارات لأئمتنا وولايتهم، هي لا تنفك عنهم، هي جزء من منظومة دينهم، لكنني أتحدث عن ترتيب الأولويات والمقامات لهذه الأجزاء والمفردات من منظومتنا الدينية. الذي وضع لنا برنامج التفصيل الفتوائي هو باقر العلوم. أمهات قواعد الفتيا في كل أبوابنا الفقهية الفتوائية مأخوذة من أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. من هنا كان يخاف الصادق أن تضيع هذه التفاصيل، فهي دقيقة ودقيقة جدا، وفي الوقت نفسه هي جديدة على الشيعة. أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل شيء، قلت لكم هي صورة مقطعية جانبية، صورة لحظية ليس أكثر من ذلك، فلا تتصوروا أنني أتحدث عن كل حركة البرنامج التأويلي في سيرة أئمتنا الذين ذكرتهم، هي صور مقطعية لأجل تقريب فكرة أن مرحلة التأويل مرحلة تدرجية ارتقائية، وفي داخل هذه المرحلة هناك ناسخ ومنسوخ، فقد يأتي في مقطع زماني في عصر إمام من الأئمة ما يكون ناسخا للذي كان في عصر الأئمة الذين سبقوه. قطعا كل ذلك مرده إلى حكمته، إلى حكمة المعصوم التي هي حكمة الله، فحكمة المعصوم هي حكمة الله. ومن هنا إذا أرادنا أراد الله، إذا أراد الله أردنا هذه القضية بديهية، ولكن إذا أردنا أراد الله، وإذا شئنا شاء الله، أما إذا شاء الله شئنا فهذا أمر بديهي لا حاجة لذكره. إذا شئنا شاء الله، السر أين؟ السر أن الحكمة واحدة، وهذا واضح من الآية التي أشرت إليها في الحلقة الماضية، وهي الآية 43 بعد البسملة من سورة الرعد، وهي آخر آية في السورة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. في علم الشهادة لا بد أن يتساوى الشهود في علمهم، وإلا لماذا يؤتى بهؤلاء الشهود يشهدون على قضية واحدة؟ إنني أتحدث عن الشهود في فقهنا، فلا بد أن يكون علم الشاهد الأول كعلم الشاهد الثاني، لأن الشهادة على موضوع واحد، لا أن الشاهد الأول يشهد على جزء ويأتي الشاهد الثاني يشهد على جزء آخر. هذه ما هي شهادات؟ هذه قرائن. في تفصيل الشهادات لا بد أن يكون علم الشهود واحدا، ونحن نتحدث هنا عن أكبر قضية في الوجود، نتحدث عن محمد، عن أعظم قضية في الوجود، إنها أعظم شهادة في الوجود. من هم الشاهدان؟ الشاهد الأول الله، والشاهد الثاني علي. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من هو هذا الذي عنده علم الكتاب بكله أيام رسول الله؟ ما هي الآية واضحة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، الخطاب لرسول الله، والحديث عن رسالته، الحديث عن محمد، العنوان الأعظم في الوجود، أعظم ما خلق الله. وهنا تأتي الشهادة، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. من هو الشاهد الثاني؟ ومن عنده علم الكتاب. من هو هذا الذي عنده علم الكتاب بغض النظر عن الروايات والأحاديث؟ من هو هذا الذي عنده علم الكتاب زمان رسول الله؟ الكتاب بكله علي، لا نحتاج إلى بحث واستدلال. مساواة بين شهادة الله وشهادة علي، علم واحد، إنها الحكمة الواحدة، فحكمتهم حكمته وحكمته حكمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعود إلى جوهرة الجواهر، إلى كلمة إمام زماننا في دعاء شهر رجب، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. من زمن الباقر ننتقل إلى زمن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إنه زمن الثورة الفكرية، زمن الانفجار الفكري. في طول مسيرة حركة التأويل منذ بيعة الغدير إلى ظهور القائم، عندنا ثورتان، ثورة الدم وهي ثورة الحسين، وثورة الفكر وهي ثورة الصادق. ولولا الانفجار الفكري الذي فجره إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما بقي من ثورة الحسين شيء يذكر، الذي نشر لنا فكرة برنامج الحسين هو إمامنا الصادق. كل ما عندنا من المعطيات والتفاصيل والزيارات هي من الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لا يعني أن الأئمة قبل إمامنا الصادق لم يكونوا قد ساهموا في ذلك، إنني أحدثكم عن صورة مقطعية، وأحدثكم عن الذي كان واضحا وجاء واضحا في هذه الصورة المقطعية. فصادق صلوات الله وسلامه عليه مثلما كان دم الحسين فوارا كان الجعفر فوارا. الجعفر هو اسم نهر في الجنة، إنه نهر للجعفريين، لا أعتقد أن جعفريا في زماننا يوجد، لا وجود للجعفريين في زماننا. الجعفريون من أشياعهم من الذين شربوا من ذلك النهر، والنهر الحقيقي الجعفر الثر هو جعفر الجعافري، إنه أبو موسى، كنيته أبو عبد الله، هذه كنية عامة. الأئمة المعصومون يحبون في مجالهم وبين أصحابهم وخواصهم أن يكنوا بأسماء أبنائهم المعصومين، فموسى هو ابنه المعصوم، أحب إلى قلبه من أن يكنى بأبي عبد الله، لكن هذه الكنية هي التي شاعت وكانت في سياق العرف وفي سياق التقية وفي سياق الحفاظ على موسى. جعفر الجعافري، ذلك النهر الإلهي الثر، بل ذلك المحيط الذي ماجت أمواج علمه وفكره. إنني أتحدث عن القلوب التي تبحث عن الحقيقة، لا أحدثكم عن رموز المخالفين الذين جاءوا وحضروا مجالس صادق، هذه مهزلة من مهازل حوزة النجف، ويجدون للإمام الصادق فضلا من أن فلانا من أن أبا حنيفة أو فلانا أو الشخص الكذائي ممن لا قيمة لهم في فناء إمامنا الصادق، جاءوا وتعلموا عند الصادق ويجعلون هذا فضلا. هذا هراء الوائلي وهراء محمد باقر الصادر وهراء الخوئي والسيستاني، هنيئا لهم بهرائهم هذا. أنا لا أحدثكم بهذه الطريقة، أحدثكم عن القلوب التي استنارت بنور محمد وآل محمد، أحدثكم عن جعفريين من أمثال المفضل، من أمثال محمد بن مسلم، من أمثال بريد العجلي، من أمثال أبي حمزة الثمالي، أحدثكم عن جعفريين من أمثال هؤلاء. وحين أتحدث عن انفجار معرفة في واقع هؤلاء، لا أتحدث عن هراء يتحدثون به هؤلاء الخطباء المعتوهون، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أولئك، ينظر إلى هؤلاء الذين حضروا جنازة فاطمة، كم عددهم؟ إنهم 7. أئمتنا يقولون بهؤلاء ترزقون وتمطرون، فإن الله ينظر إلى هؤلاء، ونظام الكون يرتبط بقلوب كقلوب هؤلاء. لا أريد أن أذهب بعيدا في هذه الجهة، فإن الجهة هذه إذا ما فتحت فيها الكثير من التفاصيل وفيها الكثير من الحديث. أعود إلى إمامنا الصادق، إلى ثورة الفكر التي جعلت من ثورة الحسين ثورة مثمرة. إنني أقول، وهذا واضح في أحاديث الصادق، من أن ثورة الحسين قد أثمرت وأثمرت وأثمرت، ومن نتاجها، من نتاجها ثورة الصادق، ليس من نتاجها كما يقولون ثورة أهل المدينة، أو من نتاجها ثورة التوابين. التوابون شيعة مقصرون وأرادوا أن يكفروا عن موقفهم السيء. أنا لا أريد أن أتحدث عن البعد التاريخي لثورة الحسين، هذه موضوعات إذا ما فتحت أبوابها فإنها ستقودنا إلى أبواب أخرى أوسع. كما قلت لكم، من أهداف الحسين هدفه المتوسط، وهو استمرار مسيرة برنامج العترة الطاهرة. فأين أثمرت ثورة الحسين؟ أثمرت في ثورة الصادق التي نشرت حقائق المشروع الحسيني بنحو إلى هذه اللحظة ما أدركنا مما قاله الصادق عن الحسين إلا شيئا يسيرا. لماذا؟ لأن ثقافة المؤسسة الدينية الشيعية ذهبت باتجاه الفكر القطبي في تحليل ثورة الحسين، اتجهوا باتجاه ثقافة سقيفة بني ساعدة. مشكلة كبيرة معقدة. بعد استشهاد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، جرت في الأمة ظروف تكاد أن تكون شبيهة بالظروف التي جرت ما بعد عاشوراء، مع ملاحظة التغاير في الأزمنة والأمكنة والخصائص الموضوعية وما صار عليه من تغيير في الواقع السياسي وفي الواقع الاجتماعي. لكن حدث في الأمة في الجانب الوجداني والنفسي ما يشابه كثيرا ما حدث في الأمة بعد عاشوراء. ولذا جاء إمامنا الكاظم ليقوم بدور مشابه لدور السجاد في حركة البرنامج التأويلي. فمثلما الظروف حبست الإمام السجاد في بيته، التقية حبست الإمام الكاظم حينما يكون خارج الحبوس والظالمون العباسيون حبسوه في زنزاناتهم وطواميرهم، فإن لم يكن في الطامورة فهو حبيس في طامورة التقية وإن كان في بيته. مع ملاحظة أن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه فعل بالضبط ما فعل السجاد، إنه التفصيل المعرفي. أحاديث الكاظم امتازت بميزة القاطعية والوضوح العجيب، وشخصت ملامح المعرفة الأصيلة. تشابه واضح في ما بين ما جاءنا عن السجاد وما جاءنا عن الكاظم، وأنا أتحدث في جانب مقطعي. أتمنى أن أجد فرصة كي أتحدث بشكل أوسع، وإني وإن كنت قد تحدثت عن هذه المطالب بشكل مبثوث وواسع ومنتشر، تارة بنحو التنظير وأخرى بنحو التطبيق في كل برامجي، لكنني أتمنى أن أتحدث بشكل مباشر عن سيرتهم العملية التي ترتبط بحركة برنامجهم التأويلي. ومن الكاظم إلى الرضا، إلى إمامنا الضامن صلوات الله وسلامه عليه، إلى الإمام العجيب الذي أنهى كل ما تقدم وفتح بابا جديدا وغسل كل شيء، هذا هو الإمام الغاسل المنظف. لقد نظف الواقع الشيعية في ضوء حركة التأويل من كل قذارات السقيفة التي لحقت بهذه المسيرة، بسبب التقية، بسبب المداراة جاء الرضا، فغسل ما غسل من قذارات السقيفة وتفاريعها الأموية والعباسية وغير ذلك، وغسل ما غسل مما لحق بالواقع الشيعي من قذارات ونجاسات الغلاة من أمثال السبائية والخطابية، ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله على أمواتهم وعلى أحيائهم في زماننا هذا، فردا فردا، ألا لعنة الله على أحياء الخطابية أينما كانوا، أكانوا هنا في لندن أم كانوا في غير لندن، ألا لعنة الله عليهم. إمامنا الحجة هو الذي يريد منا أن نلعنهم وأن نتبرأ منهم. إمامنا الرضا نظف الواقع الشيعية من قذارات هؤلاء الغلاة من السبائية، من الخطابية، من المغيرية، من البيانية إلى غير ذلك. فإمامنا الرضا أنهى ما قام به الأئمة وما استطاعوا أن يكملوه بسبب الظروف المحيطة بهم، وفتح بابا جديدا. لماذا؟ لأن مرحلة قادمة سيقوم بالعمل عليها الأئمة الذين سيأتون من بعده، نظف لهم الطريق، نظف الواقع الشيعي، طهر الطريق من قذارات أصحاب العمائم من مراجع الشيعة، من الواقفة، من الكلاب الممطورة لعنة الله عليهم. أتعلمون أن أكثر أصحاب العمائم حاربوا الإمام الرضا وبقوا على حربه إلى أن ماتوا؟ أكثر أصحاب العمائم من الشيعة من أصحاب إمامنا الكاظم، حتى الشيعة. لكن بمرور الوقت بسبب ما قام به إمامنا الرضا من عملية غسل وتنظيف للواقع الشيعي، فإن عوام الشيعة رجعوا إليه، أكثر عامة الشيعة رجعوا إليه، أما أصحاب العمائم ما رجعوا إليه، أفراد قلائل رجعوا منهم، كبارهم ظلوا على ضلالهم إلى أن ماتوا، ألا لعنة الله عليهم. الحكاية هي موجودة في زماننا، لكن الأمر ليس منكشفا، لأن الحجة ابن الحسن ليس ظاهرا، فحينما يأتيهم إلى النجف وكربلاء سيخرجون لقتاله. الحكاية هي الحكاية، هذا هو واقعنا. بعد إمامنا الرضا جاءنا الأئمة الجواد والهادي والعسكري بنحو عام في حركة برنامجهم التأويلي الثلاثة، مهدوا لمرحلة الغيبة بشكل مباشر، كل إمام بحسب المقطع الزماني الذي عاش فيه، لكن ثلاثة من إمامنا الجواد إلى إمامنا الحسن العسكري مهدوا لمرحلة الغيبة بشقيها، بالشق الأصغر منها وبالشق الأكبر، غيبتان، غيبة قصيرة وغيبة طويلة. بدأ التمهيد للواقع الشيعي الذي سيكون عليه زمان الغيبة منذ جواد الأئمة، وفي الوقت نفسه فإن الإمام الجواد أكمل ما كان إمامنا الرضا قد فتح أبوابه. قلت لكم من أن الرضا أنهى ما قبله وفتح أبوابا، الجواد استمر في توسعة وإنماء ما فتح الرضا أبوابه. أما الهادي صلوات الله وسلامه عليه فقد وضع النقاط اللامعة الواضحة البراقة على كل حروف الحقيقة. الإمام الهادي وضع لنا نقاطا لامعة واضحة. الوقت يجري سريعا، سألملم الحديث بقدر ما أستطيع. إمامنا العسكري استمر في نفس برنامج أبيه الهادي في وضع النقاط اللامعة والواضحة والبراقة على حروف الحقيقة، وما تفسيره الشريف إلا مثال واضح، مثلما جاءتنا الزيارة الجامعة الكبيرة هي نقطة لامعة واضحة عن إمامنا الهادي، مثلما جاءتنا الزيارة الغديرية الكبيرة، زيارة الأمير عن إمامنا الهادي نقطة لامعة واضحة. فالزيارة الغديرية زيارة معرفة تاريخية، والزيارة الجامعة الكبيرة زيارة معرفة عقائدية. نقاط لامعة واضحة، وهذه أمثلة، هذه أمثلة مستعجلة، حتى وضعت الغيبة أطنابها، وعصر الغيبة له خصوصياته وله قوانينه. إمام زماننا يتواصل مع العالم بشكل عام ومع الواقع الشيعي بشكل خاص، تارة بنحو مباشر وأخرى بنحو غير مباشر. ما يمكنني أن أصطلح عليه الألطاف الجلية والألطاف الخفية، وهذه المضامين بينت لنا في الروايات والأحاديث. وإذا أردتم أن تطلعوا على تفاصيل أكثر فعودوا إلى برنامجي الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، برنامج مطول مفصل فيه ذكر لهذا الموضوع بنحو من التفصيل. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. حين نقرأ في دعاء الندبة الشريف، وهو دعاء مروي عن إمامنا الصادق وعن صاحب الأمر صلوات الله عليهما، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. حين نقرأ في هذا الدعاء الشريف: أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق، أين طامس آثار الزيغ والأهواء، أين قاطع حبائل الكذب والافتراء، أين مبيد العتاة والمردة، أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد، أين معز الأولياء ومذل الأعداء، أين جامع الكلمة على التقوى. هذه المضامين وهي مضامين واسعة وواسعة جدا، هل تأتي بكبسة زر؟ إذا كان الأمر هكذا، إذا لماذا هناك غيبة قصيرة وهي في الحقيقة طويلة، وهناك غيبة طويلة لكن بالمقايسة بين الغيبتين قطعا تكون الغيبة الأولى قصيرة؟ لماذا كل هذه الغيبة إذا كانت القضية بكبسة زر؟ الأمر ليس كذلك. نحن في مسيرة تأويلية، وهذه المسيرة التأويلية تتفاعل مع حركة الإنسان في كل الأرض بشكل عام، ومع المجتمع الشيعي بشكل خاص. هناك خصوصية للشيعة في هذا الموضوع، وهناك علاقة لبرنامج الإمام مع كل البشر، فالإمام ما هو خاص بشيعته. مشروع إمام زماننا ليس مشروعا للأرض فقط، إنه مشروع التقاء عوالم الغيب مع عوالم الشهادة. الأرض جزء يسير من هذا المشروع، لكن الأرض هي المركز، الأرض هي عاصمة هذا المشروع. مثلما الكوفة هي عاصمة الإمام في الأرض، فالأرض هي عاصمة المشروع المهدوي الإلهي، وإلا فإن القضية لا تقف عند تأسيس دولة تحكم الناس. المشروع المهدوي هو مشروع الله، هو الغاية من هذه الخلقة، وهذه الخلقة ليست خاصة بالإنسان فقط، وليست خاصة بعالم الأرض فقط. الحكاية كبيرة، لكننا نحن والأرض. هذه المضامين التي قرأتها عليكم وهي ترتبط بعالم الأرض بشكل مباشر، هذه العبائر وما تشتمل على وسيع المعنى وتعقيده، هل تتحقق بكبسة زر؟ لا يمكن ذلك. أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها. هذا كتاب الغيبة لشيخنا النعماني، والطبعة طبعة أنوار الهدى، قم المقدسة، صفحة 294. الحديث الثاني بسنده عن بشير النبال قال: قدمت المدينة، وذكر مثل الحديث المتقدم. الحديث المتقدم حديث عن المرجئة، أنا أذهب إلى موطن الحاجة، إلا أنه قال: لما قدمت المدينة قلت لأبي جعفر للباقر صلوات الله عليه: إنهم يقولون من هم المرجئة؟ إن المهدي لو قام يتحدثون عن مهديهم هم، فهم يعتقدون بمهدي بحسب مواصفاتهم. إنهم يقولون إن المهدي لو قام لاستقامت له الأمور عفوا، هكذا بكبسة زر. ولا يهريق محجمة دم. فماذا قال إمامنا الباقر؟ فقال: كلا والذي نفسي بيده لو استقامت لأحد عفوا لاستقامت لرسول الله حين أدميت رباعيته في أحد وشج في وجهه. كلا والذي نفسي بيده. الباقر يقول: حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق. ثم مسح جبهته الباقر صلوات الله عليه. كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن وأنتم، نحن آل محمد وأنتم شيعتنا، حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق. العلق هو الدم المتجمد، والإمام يشير إلى ما كان يجري في الحروب أيام زمانه، هكذا كان يفعل المقاتلون باعتبار أن عملية القتل والقتال تكون بنحو مباشر باستعمال السيوف، فينتشر الدم في كل مكان في ساحة المعركة ويتجمد على الوجوه وعلى الأبدان وعلى الثياب، إما من نفس المقاتل وإما من دماء الذين كان يقاتلهم. كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق. ثم مسح جبهته. الإمام هنا لا يتحدث عن عرق وعلق بما هو هو، وإنما يريد أن يقول من أن الأمور لا بد أن تجري بالأسباب. هذا لا يعني أن كل شيء لا بد أن يجري بالأسباب الطبيعية، فإن الأمر لا يستقيم. ما يمكن أن يجري بالأسباب الطبيعية سيجري، وما يحتاج فيه الإمام أن يفعل ولايته التكوينية فإنه سيفعل ولايته التكوينية. الحديث الثالث صفحة 295 عن المفضل بن عمر يقول: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق وقد ذكر القائم، فقلت: إني لأرجو أن يكون أمره في سهولة. المفضل يقول للإمام الصادق بعد أن ذكر القائم أو ذكر القائم عنده، فقلت: إني لأرجو أن يكون أمره في سهولة، فقال: لا يكون ذلك حتى تمسح العلق والعرق. يخاطب الشيعة، الأمور تجري بأسبابها، وهذا الحال يجري في زمان الغيبة بحسب خصائصها، ما أشرت إليه قبل قليل مما أسميته بالألطاف الجلية والألطاف الخفية. فحركة البرنامج التأويلي تستمر إما بطريق التدخل الجلي من الإمام أو بطريق التدخل الخفي. بطريق التدخل الجلي كالمجموعة الخاصة التي تحدثنا الروايات عنها من أنهم على صلة مستمرة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهؤلاء لا يعرفهم الناس ولا يعرفون الناس أسرارهم ولا يدعون شيئا وتذهب أسرارهم معهم إلى قبورهم. فإذا قال أحد إني منهم فهذا كذاب. هناك مجموعة على صلة مباشرة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مثلما كان أصحاب الأئمة على صلة مباشرة بهم. هؤلاء لا يعرفهم الناس، حين أقول لا يعرفهم الناس لا يعرفون أنهم على صلة بالإمام، وإلا فهم يعيشون بين الناس، ولكن الناس لا يعرفونهم من أنهم على صلة مباشرة بالإمام، وهم لا يكتمون أمرهم فقط بل يكتمون كتمانهم. هناك كتمان وهناك كتمان للكتمان، مرة أني أكتم الأمر ولكن الآخرين يعرفون عني أنني أكتم أمرا، هذا كتمان، ولكنه ما هو بكتمان حقيقي. الكتمان الحقيقي أن أكتم كتماني، وذلك أني أكتم أمرا وفي الوقت نفسه أفعل ما أفعل من الأمور وأقول ما أقول من الأمور التي أقنع الآخرين من أنني لا أكتم شيئا. قطعا هذا أمر عسير وصعب جدا، وهو خاص بهذه المجموعة التي هي على صلة مباشرة بإمام زماننا. الروايات حدثتنا بذلك، ما أنا الذي أقول من أنه في الغيبة الصغرى له من شيعته وفي الغيبة الكبرى ممن هم على اتصال مباشر به. هذا ما يرتبط بالألطاف الجلية. أما ما يرتبط بالألطاف الخفية هو تسديد الإمام لأشياعه عن بعد من دون اتصال مباشر، تحريكهم بالاتجاه الذي يريده، توجيههم إلى الجهة التي يريدها. وهذا الأمر حدثتنا الروايات عنه، بل هو من صميم عقيدتنا. هذا موضوع واسع مفصل يحتاج إلى وقت طويل كي أتشعب في كواليسه ودهاليزه وزواريبه وجميع جهاته. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. في عالم الفيزياء هناك النظرية النسبية، النظرية المعروفة، نظرية أينشتاين. النظرية النسبية تطبيقها العملي كما يعرفه الفيزيائيون فيما يرتبط بالأجزاء الكبيرة في الكون، في الفضاء، في المجرات، في الأجزاء الكبيرة في الكون. وهناك نظرية فيزيائية أخرى، ميكانيكا الكم. ميكانيكا الكم هي نظرية تفسر الأجزاء الصغيرة من الكون، وليس هناك من تناغم بين هاتين النظريتين، فالنسبية للأجزاء الكبيرة والميكانيكا للأجزاء الصغيرة. أتحدث عن الأجزاء الصغيرة، عن الجزيئات، عن الذرات، عما هو أصغر من الذرات من مكوناتها. فهناك إشكالية موجودة في أجواء علماء الفيزياء، إلى هذه اللحظة لم تحل هذه الإشكالية. إنهم يبحثون عن نظرية واحدة، عن نظرية الكل في الكل، عن نظرية جامعة تؤدي دور هاتين النظريتين في آن واحد، لا أن تكون نظرية للأجزاء الكبيرة من الكون ونظرية للأجزاء الصغيرة من الكون، وهناك تصادم في بعض الجهات بين هاتين النظريتين، مع أن النظرية الأولى لها تطبيقات حقيقية على أرض الواقع، وكذلك النظرية الثانية. وما هذا التطور العلمي الهائل إلا من ثمار هاتين النظريتين وأشباههما من النظريات التي أنتجها العلم الحديث. لذا كل المحاولات أن يصلوا إلى نظرية ترفع الإشكالات الواقعة ما بين هاتين النظريتين، ما بين النسبية والميكانيكا. فنظرية الأوتار الفائقة مثلا، أنا أضرب المثال للذين لهم خبرة بهذه المصطلحات وبهذه الثقافة، فأنا أعلم برامجي لا يتابعها الديخيون، يتابعها الذين يبحثون عن وعي، عن حقيقة، عن معرفة، عن عقيدة سليمة. فكثيرون منهم يعرفون ماذا أقول. فنظرية الأوتار الفائقة هي محاولة حل لهذا الإشكال بين النسبية والميكانيكا. ونظرية الأكوان المتعددة، والنظرية التي تعرف بأم ثيري، ونظريات أخرى، هي محاولات لإيجاد نظرية جامعة وواحدة في نفس الوقت تفسر ما يرتبط بالأجزاء الكبيرة في الكون وما يرتبط بالأجزاء الصغيرة في الكون في الوقت نفسه. كل عمل الفيزيائيين منذ زمان أينشتاين وإلى الآن على هذه القضية، وإلى الآن ما وصلوا إلى حل لهذه القضية. لماذا جئت بهذا المثال؟ أردت أن أقرب به الفكرة. فهم الدين وفقا لهذه الرؤية التي طرحتها تحت عنوان ما بين التنزيل والتأويل، هذا بمثابة النظرية الجامعة التي ستجيب على كل الأسئلة وعلى كل الإشكالات فيما يرتبط بتفسير القرآن، وما يرتبط بقراءة التاريخ، وما يرتبط بالأحكام والفتاوى التي هي مضطربة بحسب منهج حوزة النجف. كل الاضطراب وكل الإشكالات وكل التساؤلات سترتفع من البين إذا ما فهمنا الدين وفهمنا سيرة الأئمة وفقا لهذه الرؤية. وهي في الحقيقة ما هي برؤية، لكن الكلام يأتي هكذا. في الحقيقة هي دين، فالنبي هو الذي قال لأمير المؤمنين ستقاتلهم على التأويل مثلما أنا محمد قاتلتهم على التنزيل. التنزيل دين والتأويل دين بحسب البيانات والشرح الذي قدمته لكم. فلو أن الشيعة وتحديدا لو أن علماء الشيعة فهموا الدين أو سيفهمون الدين بحسب ما شرحته وبينته لكم، فإن نظرية، فإن فهما، فإن حقيقة جامعة كالنظرية التي يبحث عنها علماء الفيزياء لحل إشكالاتهم الفيزيائية، هذه نظرية الكل في الكل، هذه حقيقة واضحة صريحة سترفع كل الإشكالات، أو على الأقل سترفع أكثر من 90% من الإشكالات إن كان ذلك على مستوى تفسير القرآن وفهمه، إن كان ذلك على مستوى تشخيص العقائد وتدقيقها، إن كان ذلك على مستوى الفتيا والاستنباط، على مستوى قراءة التاريخ، على مستوى التطبيق العملي لما نستنتجه من العلم الديني على أرض الواقع، على مستوى المعارف والثقافة التي وردت في قرآننا بتفسيرهم وفي أحاديثهم بفهمهم بحسب قواعد تفهيمهم. لماذا ركض مراجع الشيعة إلى النواصب، إلى العيون الكدرة؟ فهم وضعوا أنفسهم في مرحلة التنزيل، فلما وجهوا أنظارهم إلى الأحاديث التفسيرية ما فهموا منها شيئا، هجروها ووجدوا لهم حجة في تضعيفها اعتمادا على قذارات علم الرجال، وراحوا يركضون باتجاه النواصب فوجدوا عندهم المنهج العمري في التفسير فتبنوه، ثم بعد ذلك قاموا بعملية تدليس، بعملية تمويه للمنهج العمري بحشر لبعض النصوص عن أهل البيت وبحديث عن أهل البيت، وفي الحقيقة هم شوهوا المنهج العمري. إذا يأتي منصف للمقارنة بين تفاسير مراجع الشيعة وتفاسير نواصب السقيفة، فإن تفاسير نواصب السقيفة أمتن وأقوى وأفضل وفقا للمنهج العمري. مراجع الشيعة ضيعوا الطريقين، لا هم الذين اتبعوا المنهج العمري بشكل كامل، لأنهم إذا اتبعوه سوف يخسرون الأخماس ويخسرون الشيعة، يخسرون عوام الشيعة ويخسرون سمعتهم. وإذا ما توجهوا إلى تفسير أهل البيت لا يفهمون منه شيئا. لماذا؟ لأنهم حبسوا عقولهم في مرحلة التنزيل، فيجدون أحاديث التفسير خرافة، والذين يتابعون برامجي يجدون أن أحاديث التفسير حينما أتناولها تنطبق انطباقا حقيقيا واضحا وفقا للعقل السليم ووفقا للمذاق الأدبي العربي، مع تصديق لما جرى على أرض الواقع وما جرى في تاريخنا. لماذا لا تكون الأحاديث التفسيرية أحاديثا خرافية حينما أطبقها على آيات الكتاب الكريم، حينما أفسر الكتاب الكريم بأحاديث أهل البيت التفسيرية؟ لأنني أخذت كل ذلك في وعاء شامل كامل، هو هذا الوعاء لفهم الدين ضمن مرحلتي التنزيل والتأويل. ترتفع الإشكالات، كثيرون منهم من أصحاب العمائم حينما ينصتون إلى برامجي يقولون: من أين يأتي بهذه المعاني؟ إنني لا أتي بها من عندي، هي أحاديثهم. غاية الأمر أنني وضعت كل ذلك في وعاء واحد، قولوا في نظرية واحدة، في فهم واحد، في خارطة واحدة، أني فهمت الدين وفقا لهذه الرؤية للتنزيل والتأويل بحسب ما بينته وشرحته. مشكلة مراجع الشيعة هي هذه، وجهوا أنظارهم إلى أحاديث المقامات والأسرار والمعارف، ضاعوا فيها، فهم لا يفهمونها. لماذا؟ لأنهم حكموا على الأئمة المعصومين هم بمثابة شيوخ العشائر، مثلما حكمت السقيفة على خلفائها، ولكن الأئمة المعصومين هم أفضل من شيوخ العشائر أولئك. وهذا بالضبط ما يتحدث عنه علم الكلام عند مراجع النجف، ولذا يناقشون في سهو المعصوم، ويناقشون في تركه للأولى، ويناقشون في أنه لا يحسن القراءة والكتابة، ويناقشون في أنه لم يكن عالما في صغره، ويناقشون في نجاسة دمه، بل يفتون بكل ذلك، يفتون بنجاسة دمه وبنجاسة جسده بعد الموت، يفتون بنجاسة دمه وبنجاسة جسده بعد الموت، حكاية طويلة. كل ذلك بسبب أنهم لا زالوا حبيسين في المكان نفسه الذي حبس المرجئة أنفسهم فيه، ولذا فهم مرجئة. مراجع النجف مرجئة بترية مقصرون. لماذا؟ قصروا عن مرحلة التأويل، بتروا مرحلة التأويل. حينما تسميهم الروايات بالبترية الذين سيحاربون صاحب الزمان، لأنهم بتروا مرحلة التأويل عن مرحلة التنزيل، في بعض الأحيان البعض منهم يقول كلاما جيدا، ولكن ما إن يستمر حتى يعود إلى كلامه السيء الأول، يخرج رجله إلى مرحلة التأويل ثم يسحبها، يعود إلى مرحلة التنزيل. هذا هو السبب، لأن عقولهم ركبت وفقا لطريقة التفكير في مرحلة التنزيل. مشكلة كبيرة جدا. لو أن الشيعة ينتقلون من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل فإن أحوالهم، أتحدث عن أحوالهم العقائدية، عن أحوالهم الثقافية الدينية، ستتغير تغيرا كبيرا. قطعا هذا سينعكس على واقعهم السياسي والاجتماعي بالضرورة، لكنني لا أتحدث هنا عن واقع اجتماعي أو عن واقع اقتصادي أو عن واقع سياسي، أتحدث عن واقع ديني، عن واقع معرفي في ضوء المعرفة الدينية. لو أن الشيعة ينتقلون من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل نحن لا نتوقع من البقالين أن يفعلوا ذلك، نتوقع من المراجع، لكنني أبشركم لن يخرجوا من مرحلة التنزيل. مصالحهم ومصالح أبنائهم ومصالح عوائلهم، ويريدون للشيعة أن يبقوا حميرا كي يضحكوا عليهم، سوف يبقون في مرحلة التنزيل، لن يخرجوا منها. يبقى الدور عليكم أنتم، أنتم صغار المعممين الذين تورطتم في أجواء الحوزة في هذه السنين، الدور عليكم، بإمكانكم أن تخرجوا أنفسكم من مرحلة التنزيل المنسوخة. أنتم على دين منسوخ، دينكم دين منسوخ، ولهذا أنتم لا تعرفون عقيدتكم. ما الفارق بين عقائدكم وعقائد النواصب؟ اقرأوا كتب النواصب واقرأوا كتب مراجعكم، لن تجدوا إلا فوارق قليلة. عقائد مراجع النجف هي عقائد النواصب، كتب النواصب موجودة وكتب مراجع النجف موجودة في العقائد، خذوها واقرؤوها، لا شأن لكم به. قارنوا بين كتب العقائد التي كتبها مراجع النجف منذ زمان الطوسي، منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف سنة 448 وإلى يومنا هذا، قارنوا بين كتب حوزة النجف العقائدية منذ بداية تأسيسها وإلى الآن، وبين كتب النواصب العقائدية على اختلاف أذواقهم ومشاربهم، ستجدون تشابها كبيرا، وستعرفون من أن مراجعنا أخذوا العقائد من هناك ثم دلسوها وموهوها بما يظهر أنها ترتبط بأهل البيت. هذه هي الحقيقة من الآخر، ولذلك لا يهتمون بالعقائد كثيرا، لأنهم إذا ما فصلوا القول فيها ستنكشف الحقيقة. كم عدد كتب العقائد بالقياس إلى كتب الفقه؟ ما هو اهتمام الشيعة بالعقائد؟ ما معرفة خطباء المنابر بالعقائد؟ لا يعرفون شيئا. هؤلاء حمير، خطباء المنابر عندنا حمير بشكل رسمي، ربما يوجد فيهم أفراد قلائل يمتلكون بعض المعلومات وهي ليست صحيحة وفقا لمنهج أهل البيت، وإنما تكون صحيحة وفقا لمنهج دين مراجع النجف. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. وقت الحلقة انتهى، أتمنى أن أكون قد وفقت في بياني وشرحي مضمون التنزيل والتأويل، فهذا الموضوع موضوع كبير بإمكانكم أن تعودوا إلى برنامج سابق لي أشرت إليه في الحلقات المتقدمة، ملف التنزيل والتأويل، وأتمنى أن أجد فرصة أخرى كي أحدثكم أكثر عن هذا الموضوع. بهذا ينتهي الشأن الثالث من شؤون النبوة الخاتمة، وغدا سألتقي معكم في الشأن الرابع من شؤون النبوة الخاتمة إن شاء الله تعالى. نذهب إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا على مودتي القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.